Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم السبت الموافق 28 يناير عام 2023. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: التعاون مع حكومة السودان قد تدهور ولا يمكن تحقيق نقلة نوعية حقيقية إلا بتعاون السلطات السودانية. كريم خان مدعي المحكمة الجنائية: السودان ملزم بمحاكمة الرئيس المعزول عمر البشير ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين ونائبه في الحزب أحمد هارون وفق اتهامات المحكمة الجنائية أو تقديمهم إليهم. منظمة Human Rights Watch تنبه المجتمع الدولي الراعي للاتفاق الإطاري عدم تكرار تجربة 2019 بإنتاج حل سياسي مستعجل فوقي الذي لن يخدم قضية التحول الديمقراطي. لجنة المعلمين السودانيين تقرر مواصلة الإضراب إلى حين الشروع في تنفيذ المطالب السبعة، وبعض الولايات تستمر في الإغلاق والإضراب. حكومة ولاية جنوب كردفان تقرر تقييد حركة المنظمات الأممية في جميع المحليات إلى حين إشعار آخر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن التعاون مع السودان قد تدهور، قائلا إنها تجاهلت الرد على 34 طلبا بشأن مقابلة الشهود والوصول إلى الأدلة المطلوبة. ودعا المدعي العام للمحكمة الجنائية كريم خان في تقريره 36 إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عملا بقرار المجلس 15-93-2005، دعا الحكومة إلى أهمية التعاون مع المحكمة الدولية من أجل الوفاء باحتياجات سكان دارفور. وأعرب خان عن أسفه لعدم وفاء الحكومة بمتطلبات التعاون الذي حدده مجلس الأمن بموجب الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة في قراره 1593، واتهم خان الحكومة بمواصلة فرض القيود على الوصول إلى الوثائق والشهود، وقال إنه الإنشاء الرسمي لمكتب المحكمة الجنائية الدولية في الخرطوم ما زال رهن الموافقة. وشدد كريم خان على أن أي شخص يسعى لإحباط عمل المحكمة من خلال عدم التعاون معها لن ينجح، وأضاف: لذلك حاولنا بأقصى ما يمكن بناء شراكات جديدة والتوجه إلى دول ثالثة والمنظمات الدولية لتعزيز قاعدة الأدلة من مختلف المصادر الأخرى. أكد المدعي العام كريم خان بتحقيق تقدم ملموس في محاكمة علي كوشيب خلال 8 أشهر الماضية، وأن المحكمة قد استمعت إلى 50 شاهدا منذ بدء المحاكمة، وتوقع أن تنتهي مرافعاتها في القضية بحلول فبراير 2023. وأضاف أن الفرصة أتيحت للشهود بمواجهة المتهم وأن يتم فحص شهاداتهم أمام قضاة مستقلين ومحايدين وتشكيل سجل يمهد الطريق في نهاية العملية لاتخاذ قرار بشأن ما حدث وما إذا كان المتهم مسؤولا عنه. نبهت منظمة Human Rights Watch المجتمع الدولي الراعي للاتفاق الإطاري عدم تكرار تجربة 2019 بإنتاج حل سياسي مستعجل فوقي لن يخدم قضية التحول الديمقراطي في السودان، وأن من المهم تضمين العدالة الجنائية بما يتعلق بانتهاكات النظام السابق وما تلاها بما فيها انتهاكات ما بعد الانقلاب. وقال الباحث بمنظمة Human Rights Watch محمد عثمان لراديو دبنجا إنه على المجتمع الدولي والإقليم الراعي للاتفاق الإطاري أن ينتبه لعدم تكرار تجربة الحكومة الانتقالية لعام 2019، وأشار إلى أن الانتهاكات لا تزال مستمرة في السودان، وتابع: في ظل هذه الأوضاع لا يمكن التوصل لحل حقيقي. وقال الباحث بمنظمة Human Rights Watch لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
السلبيات في الفترة الانتقالية السابقة كان يفترض أن تتم استصحابها ويتم مناقشتها بشكل أفضل من أجل تلافي إعادة إنتاج أي اتفاق سياسي بيدفع بالقضايا الأساسية، قضايا المحاسبة، سواء كان انتهاكات فيما بعد الانقلاب أو الانتهاكات التمت في تاريخ السودان في كل المناطق المختلفة أن يدفع به بأن تكون هي الأولوية الأساسية.
دعا الباحث بمنظمة Human Rights Watch محمد عثمان بضرورة تضمين العدالة الجنائية في قضية العدالة والعدالة الانتقالية، خاصة فيما يتعلق بانتهاكات النظام السابق وما تلاها بما فيها انتهاكات ما بعد الانقلاب. وقال محمد عثمان لراديو دبنج أن قضايا العدالة الانتقالية هي نقاش مجتمعي، ويجب مشاركة كل المجتمعات التي تعرضت لأشكال مختلفة من الانتهاكات، سواء كان فيما بعد الانقلاب أو خلال الفترة الانتقالية أو قبلها في فترة النظام السابق. وشدد على أن العدالة الانتقالية لا يمكن أن تتم بشكل فوقي منعزل من كافة القضايا. وأضاف لراديو دبنج في هذا الخصوص:
العدالة الانتقالية هو نقاش مجتمعي لازم يتم من كافة المجموعات القاعدية، من أسر الشهداء، الضحايا، النازحين، كل المجموعات اللي تعرضت للأشكال المختلفة من الانتهاكات، سواء كان فيما بعد الانقلاب أو حتى خلال الفترة الانتقالية أو قبلها في فترة النظام السابق.
أصدر مفوض العون الإنساني بجنوب كردفان قراراً بإيقاف حركة المنظمات من وإلى ولاية جنوب كردفان وجميع المحليات لحين إشعار آخر. وطلبت مفوض العون الإنساني بجنوب كردفان راوية كمال عبد الكريم بمواصلة أنشطة الطوارئ والأنشطة القائمة للمنظمات داخل مدن الولاية، كما استثنت طيران الأمم المتحدة في كادوغلي. تتواصل اجتماعات التحضير لعقد مؤتمر سلام دارفور والشرق بمقر بعثة الأمم المتحدة بالخرطوم من قبل اللجنة التنسيقية لقوى الاتفاق الإطاري. وقال عضو التنسيقية وعضو مجلس الحرية والتغيير عروة الصادق لراديو دبنجا إن اللجان انتهت من التحضيرات الأولية لمؤتمر سلام دارفور والشرق، وتوقع أن تختتم نهاية الشهر الحالي بجانب نقاشات أولية حول مؤتمر العدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية. وأوضح عروة أن قضية السلام تمثل أهمية لأن النزاع مستمر في إقليم دارفور، وهناك عملية عنف ونزوح في الإقليم بالإضافة للهجمات وإعاقة عودة النازحين إلى قراهم بصورة منظمة. ونبه أن الحكومة لا تزال عاجزة عن حماية المدنيين. وأضاف عروة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
ملف السلام جوبا تأتي أهميته لأن النزاع لا زال مستمر في الإقليم، بالإضافة لأن هنالك عمليات نزوح وعنف وهجمات مباشرة على القرى والبلدان في الإقليم، بالإضافة إلى أن هنالك إعاقة لعودة النازحين إلى قراهم ومنع لعمليات الحصاد بصورة منظمة.
وصلت إلى مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان يوم الجمعة قافلة مساعدات مجلس عموم النوبة بولاية الخرطوم لدعم نازحي لقاوة بكادوغلي. وقال البروفيسور شمسون خميس كافي رئيس مجلس عموم النوبة أن المساعدات مقدمة عبر لجنة عليا تضم عدد من الأجسام. وأوضح أن القافلة تحتوي على مواد غذائية وملبوسات وخيام إلى جانب مساعدات طبية. وأشار إلى أن الزيارة تهدف إلى الوقوف على عوضاء النازحين وإيجاد الحلول المناسبة بالتشاور مع حكومة الولاية، مبينا أن عودة النازحين إلى مناطقهم هو الأساس. وأضاف البروف شمسون رئيس مجلس عموم النوبة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
أنا أفتكر أن مستوى الحكومة المركزية، حكومة الولاية، المواطنين، العمد، الإدارات العالية، أنا أفتكر أنه ما لم يعود مواطني لقاوة إلى لقاوة، كل الكلام ده بيكون مسألة ما مقبولة، لأنه لا نستطيع أن نعالج الأعراض بتاع المرض لفترة طويلة جداً. العلاج النهائي أن الناس يرجعوا مكرمين إلى مهما كان بذلك من زمن.
من جانبه وصف المحامي عبد القادر النور دربان ما حدث بلقاوة بالجريمة الإنسانية المكتملة الأركان ويجب محاسبة مرتكبيها. وقال لراديو دبنجا أن هناك مشاكل تحدث بين المكونات وتعالج بالجوديات، لكن لم تصل إلى مرحلة القتل وحرق المنازل والنهب. وأضاف الحقوقي عبد القادر النور دربان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الحدث في لقاوة يا جماعة جريمة إنسانية مكتملة الأركان، لأنه هذه الجريمة يعني لأول مرة تحدث، رغم وجود نزاعات قبلية بيناتنا نحن كمكونات مجتمعية، لكن ما كان فيه حريق بتاع بيوت، ما كان فوقه قتل بالمستوى التامة، ما كان فوقه نهب، ما كان فوقه اغتصاب، ما كان فوق خطف أطفال، وإنما كانت مشاكل عادية تحل بالمؤتمرات الأهلية، لكن ما وقع في لقاوة وأدى إلى نزوح هذا الكم الكبير من الناس تعتبر جريمة إنسانية مكتملة الأركان، يجب أن يحاسب عليها من كان موجودا في لقاوة مسؤولا عن هذه.
أقر ممثل شركاء الاتفاق الإطاري بولاية جنوب دارفور أمين الإعلام بحزب الأمة القومي محمد صالح خدام بضرورة إشراك أصحاب المصلحة وضحايا الحروب بدارفور في ورشة السلام المقرر انعقادها أواخر الشهر الحالي ضمن استحقاقات العملية السياسية في البلاد. وقال محمد صالح خدام لراديو دبنجا إنه انحياز قادة الحركات الموقعة لاتفاقية سلام جوبا للعملية الانقلابية أضرت بالاتفاقية بدرجة كبيرة. من جانبها طالبت الإدارة العامة للنازحين واللاجئين بدارفور بوقف محاولات مصادرة قضية النازحين بواسطة متطفلين. وقال دكتور صالح عيسى رئيس الإدارة العامة للنازحين واللاجئين بدارفور لراديو دبنجا إننا ظللنا طيلة السنوات الماضية نتفاجأ بأشخاص يدعون تمثيل النازحين ولكنهم في الواقع لا يمثلون إلا أنفسهم، وشدد على عدم القبول بأي تسوية تتم في غياب النازحين أو تتم بتجزئة قضاياهم، واستنكر بشدة تغييب أصحاب المصلحة في مراحل الاتفاق الإطاري. وفي ذات السياق طالبت الأجسام النسوية ومنظمات المجتمع المدني بولاية جنوب دارفور بضرورة إشراك أصحاب المصلحة. وقالت حبيبة ضو البيت ممثلة المرأة النازحة لراديو دبنجا إنه قضية النازحين واللاجئين هي الأصل في العملية السياسية في الدولة السودانية انطلاقا من أهداف ثورة ديسمبر المجيدة. وفي ذات السياق قالت سعدة محمد يعقوب من منظمات المجتمع المدني بولاية جنوب دارفور قالت إن قضية النازحين لا يمكن أن تحل بمعزل عن القضايا السودانية. رهنت لجنة المعلمين رفع الإضراب وإغلاق المدارس بتنفيذ مخرجات الاجتماعات التي التأمت بالقصر الجمهوري الأسبوع الماضي بين المجلس السيادي ووزارة المالية ولجنة المعلمين. وأعلنت عدد من الولايات الاستمرار في الإضراب والإغلاق، حيث أعلنت لجنة المعلمين بولاية البحر الأحمر تواصل التصعيد واستمرار الإضراب وإغلاق المدارس، وكذلك لجنة معلمي شرق دارفور وولاية كسلة. وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا إن الوقت لا يزال مبكرا للحديث أو النقاش حول رفع الإضراب، وأضاف الباقر إن التركيز الآن على تنفيذ مخرجات الاجتماعات بين اللجنة والسيادي ووزارة المالية. وكشف سامي عن تكوين لجنة مشتركة بين الأطراف لوضع مصفوفة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه والنظر في العلاوات ذات القيمة الثابتة. ورهن رفع الإضراب بشروع اللجنة وضع المصفوفة موضع التنفيذ. وأكد سامي أن أي ولاية لها مطلق الحرية في اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة. وقال لي راديو دبنجا في هذا الخصوص:
نفتكر نحن بجنة المعلمين السودانيين الوقت ما زال مبكر للحديث أو النقاش حول رفع الإضراب. نحن الآن نركز على تنفيذ مخرجات الاجتماع الذي التأم بالقصر الجمهوري، والذي ينبغي أن تبدأ أعمال مخرجات هذا الاجتماع بتكوين اللجنة المشتركة بين المجلس السيادي ولجنة المعلمين السودانيين وكالات الوزارات ذات الصلة، وزارة المالية، وزارة التربية والتعليم، وزارة الحكم الاتحادي.
أعلنت وزارة المالية عن زيادة جديدة على ضريبة القيمة المضافة للسكر المستورد، مما أدى إلى زيادة سعر جوال السكر إلى 28500 جنيه مقارنة ب 27000 جنيه. وقال الخبير الاقتصادي عاصم إسماعيل لراديو دبنجا إن هذه الزيادة تشكل أعباء جديدة على المواطن، ونبه إن وزارة المالية بدأت تبحث في زيادات غير موضوعية. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم عن توقف جزئي لمحطة مياه جبل أولياء بغرض صيانة الخط الناقل للمياه جوار الاحتياط المركزي. وقال المدير العام للهيئة مهندس مستشار محمد علي العجب في تعميم صحفي يوم الخميس إنه توقف المحطة الجزئي بعد غدا السبت ستتأثر به مناطق الدخينات شريك، القادسية، الكلاكلات، صنقعت، والوحدة والقطعية وأم عشر ومنطقة غربي حديقة الكلاكلة وود عمارة ومربعات الإسكان وسوق اللفة. وكشف أنه عملية الصيانة ستستغرق 24 ساعة. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي راديو دبنجا أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من أصوات الولايات. خصصنا هذه الحلقة للتفلتات الأمنية التي حدثت في ولاية جنوب كردفان في اليومين الماضيين، مما استدعى فرض حالة طوارئ في كل محليات الولاية وما صحبه من توتر وسط المواطنين. في البداية نستمع لإفادة المدير التنفيذي بمحلية كادولي معتز عبد الباقي آدم عدار فيما يخص حظر التجوال.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حقيقة تعلمون جيدا الأحداث اللي حصلت في محلية كادولي في الأيام الماضية، حادث الأمير محمد تيا وحادث مواطني الجبال الجنوبية للدلنج، الحادث الحصل في داخل محلية كادولي بالمشتل أو جوار المدفعية، وتأثر 8-4 انتقلوا إلى جوار ربهم، والأربعة الأخرين تأثروا بجروح. وحقيقة في الأيام الماضية لجنة أمن الولاية ولجنة أمن المحلية عقدت عدة اجتماعات، وطلعت لجنة الولاية بإصدار أمر حالة الطوارئ في الولاية، وأسند حظر التجوال للمحليات، ونحن عقدنا اجتماع طارئ لمحلية كادولي، وأصدرت لجنة أمن المحلية قرار بحظر التجوال يبدأ من الساعة 7 مساء وينتهي الساعة 5 صباحا. هذا القرار جاء نتاج الأحداث اللي حصلت الأيام الماضية، وهذه القرارات تحسما لسلامة المواطنين واستقرار الأمن واستدباب الأمن في المحلية، والأمن مسؤولية الجميع، وندعو المواطنين أن تحتكم لصوت العقل، والآن الناس تحتكم للأمر المحلي وتلتزم بالمواعيد نسبة لسلامة المواطنين وسلامة أمنه، وإن شاء الله المحلية والأجهزة الأمنية عين ساهرة لسلامة المواطنين وأمن المواطنين وبصطحبة الدولة إن شاء الله.
أطلت الفتنة وعكرت صفو السلام المجتمعي السائد، ولم يتم الفصل بين الجرائم الفردية المرتكبة بواسطة المجرمين وتسليم مرتكبيها إلى القانون، بل تم الاحتشاد على خلق نزاع قد يؤدي إلى نتائج لا تستطيع المنطقة تجاوز آثارها. استطلعنا عدد من المواطنين عن الأوضاع الأمنية بالولاية وما مدى قوة قانون الطوارئ وقرار فرض حظر التجوال في السيطرة على السيولة الأمنية في الولاية.
بالنسبة للتفلتات الأمنية الحاصلة في السودان كله وخاصة في بلدنا في جنوب كردفان، فبجد هي حاجة مقلقة جدا جدا، والحاجة دي بقت مؤثرة في كل المناحي بتاعت الحياة بتاعت الناس، حتى عند الأطفال عند الكبار عند شنو، يعني الموت بقى حاجة يعني معلومة في أي وقت، ما في أي أمان، ما في أي حاجة، ولا تقدر تتحرك بصورة كويسة ولا تقدر تشتغل بصورة كويسة، فالناس قلقانة والناس الشارع مقفول، تتوقع في أي لحظة ممكن يحصل لك أي شيء. والحاجة المؤسفة جدا جدا إنه ما في حكومة، يعني ما في حكومة تماما، ما في حاجة أو ما بيسموها، قال ما تسمى باللجنة الأمنية، هي أصلا لا أمنية في نفسها ذاته، لأنه ما ممكن يكون في أرتال بتاعت قوات في جيش في شرطة في جهاز أمن في كل الكميات دي. أكثر مدينة في السودان موجود فيها جيش هي جنوب كردفان. الجيش ده شغال شنو؟ دور شنو؟ ما في، على كل راس كل ساعة بيكون في جريمة، يا قتل يا نحب يا 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 يا، وتحت مسمى ومرائي بتاع الأجهزة النظامية، يعني ها الموت بيكون من داخل، يعني عادي تتوقع انه داخل الفرقه بتاعت الجيش ده يجي واحد متفلت يضربك ويطلع، يعني من داخل الجسم يجي يضربك ويطلع، ما في مكان الناس تحتمي به وذاته. فالحاجه دي بجد مشكله جدا جدا، مشكله كبيره جدا جدا. نتمنى من كل مواطنين كادوغلي يوعوا للحاجه دي، الناس لازم يحصل تغيير للاجهزه دي، لازم يحصل تغيير بالنسبه لها، لانه هي بقت جزء من الصراع الحاصل.
بصراحه التفلتات الامنيه في الايام الفاتت دي بقت حاجه صعبه جدا في كادوغلي هنا، هسه لدرجه الطريق اللي هو مقفول ما في أمان خالص، أنت بتكون ماشي في الشارع من المساء ما بتقدر تطلع، ما بتقدر تتحرك، ممكن عشان موبايل صغير ربيكة تتقتل في البلد دي. وفي أرتال ضخمة جدا من الجيوش قاعدة هنا في المدينة في كادوغلي وما قادرة تحمل مواطن. بلد عاصمة ولاية فيها والي، فيها مدير تنفيذي اللي هو محافظ، ما قادرين يحموا المواطنين. الحل إنه يغيروا الحكومة دي immediately بطريقة سريعة، ويغيروا القوات الموجودة هنا عشان تحفظ أمن المواطن، أو المواطن بعد ده بيعرف يحفظ أمنه كيف بطريقته هو الخاصة.
طيب عن الوضع الأمني داخل الولاية، طبعا الأحداث اللي قاعد تحصل دي بتدل دلالة تامة على إنه الوضع الأمني داخل الولاية ما كويس، وبالذات في الناحية الشرقية لا حكومة شايفة شغلة ولا ناس. طبعا في اغتيالات، في حوادث، في نهب، فنحن البلد بتكفل من المغرب أقصى حد الساعة 9، أنت تاني ما بتلقى لك إنسان متحرك في الشارع. ده كله لشنو؟ لأنه الناس بتخاف على أرواحها، لأنه ما في سلامة، ما في زول بحافظ على سلامة زول. نحن الليلة في اتجاه الشرقي المغرب، إذا لقاك أنت في اتجاه المدينة ما بتقدر ترجع. نسبة لشنو؟ الناس بتخاف تقطع بغادي. طيب الناس دي بتخاف لشنو طالما الحتة مؤمنة وكل زول شايف؟ السبب الرئيسي في الحاجة دي يا جماعة نحن ذاتنا كمواطنين، نحن السبب الأول، لأنه الليلة في المفرض الحكومة دي هي ما شايفة شغلة وما شغالة بينا شغل تام. نحن افترض نحارب الحاجة دي، نحاربها كيف؟ نحن لازم نحي الشوارع، نحن لازم نكون في حركة دائما، نحن نكون أحياء، لأنه الليلة الشوارع دي لو فيها حركة ما في ما بيلقوا فرصة الناس المجرمين، ولا هو نحن أصلا ما عارفين أصلا من فصلهم ولا جايين من أي جهة. تمام، لو الشارع دي فيها حركة هم ما بيقدروا يلقوا فرصة يعملوا، لكن الشارع بيكون كاتم تام حتى في داخل الأحياء. من المساء الشباب زمان كانوا بيقعدوا في الشارع، اليوم الشارع دي فاضية، انت لو ماشي الدكان ابسط شيء حاجتك من العصر تجيبه. فوضع صعب جدا، وحاليا احنا في حالة طوارئ بالنسبة لشنو الحاصل، شنو بيفرضوا حالة طوارئ ومنعوا تجمعات، في حين انهم اصلا ما لاقين لنا حلول. الناس تحاول تتصرف تشوف لنا حل للوضع اللي احنا فيه، انه بجد نحن محتاجين. نحن ما بنقدر اكتر من كده تاني، لسه نكون مكبوتين في الكبت ده. طيب نحن حنتقدم كيف؟
الاحداث المؤسفة اللي حدثت في الايام الفائت دي كانت احداث يعني احدثت نوع من الانعكاسات على نفسية المواطن وعلى المجتمع بتاع جنوب كردفان عموما وكادوغلي خصوصا. هي ما اول حادثة يعني من فترة طويلة جدا، احنا الاحداث دي بتكرر بطريقة واضحة. وهي الحدث اللي قبل يومين ثلاثة هو اصلا يعني هو اشارة لتقصير واضح في الدور بتاع السلطات في الولاية أو حكومة الولاية في فترة الفهد دي، وهي كانت ألحق الضرر يعني ضرر كبير جدا. وجميع يعني جميع الأحداث اللي حصلت قبل كده هي أحداث بتاعت عنف، أو عنف يعني عنف مسلح بين كيانات اجتماعية، بين مجرمين يعني بيمتلكوا أدوات عنف يعني قد تكون موازية لأدوات الدولة حتى. الانعكاسات اللي حصلت في الايام اللي فاتت دي انه تم اعلان قانون الطوارئ، وقانون الطوارئ ده انا افتكر انه هو قانون يعني هو الغرض منه احلال الامن والاستقرار في المنطقه، لكن هو يعني ما مفروض يكون، لانه المواطن متضرر. يعني مفروض الحكومه تقوم بدورها تجاه المجرمين بوسائلها. يعني هو في النهايه القانون ده حيظلم المواطن اكثر ما انه شنو يوفر له الامن وكده. فهو ده انعكاس سلبي جدا جدا. في ناس بيعتاشوا على الحياه الليليه في المغاهي، في البغالات، الناس اللي بتعالجوا بالليل، المستشفيات، الحياه زي دي. قانون الطوارئ ده يعني هو ما حل للمشكله، المفروض يكون في حلول اكثر جذريه وحلول اكثر موضوعيه للمشكله دي. انا بفتكر انه المفروض الاجهزه التنفيذيه لو بيدورها من البداية ما كان احنا وصلنا للمرحلة دي. يعني مثلا قرابة 1000 جريمة تكون مدونة ضد مجهول، يعني ده دلالة عنه في التقصير واضح وفي في تساهل بأرواح الناس. وأصلا أنا يعني حتى لو الناس شاهدت في الوصاية انه كان في نوع من التعنيف في مخاطبة الوالي، نسبة لأنه الناس ملت يعني حتى حست بأنه في نوع من التقصير وفي نوع من الإهمال واضح يعني. وأنا يعني أضم صوتي لكل الناس أنه يعني الشيء الحاصل ده هو الناس يعني يجب أن تقف وقفة واحدة ضد الشيء الحاصل ده وضد الناس الغائمين بالأمر. حقيقة أنهم محتاجين الناس تنظر في أمرهم يعني. وأتمنى أن الشعب السوداني يسور على هذا النظام ويسور على كل الواجهات اللي بتخدم له في حكومة غير شرعية وحكومة غير دستورية ولا تحقق للمواطن أدنى فائدة في المستقبل القريب أو في البعيد.
في البدء نترحم الأرواح الشهداء والأسر الكريمة. حقيقة الحادث أو الحوادث المتكررة في ولاية جنوب كردفان هي حاجة مزعجة في نظرنا نحن كمواطنين ولاية جنوب كردفان، إنه الأمن غير مستدام واحد، والحاجة الثانية إنه في حوادث كثيرة سبقت الحوادث بتاعت الأسبوع الفات بالحكومة في دراية. أنا عن نفسي في موضوع بتاع حظر التجوال وإعلان حالة الطوارئ في الولاية هي حاجة فاشلة صراحة، لأنه المجرمين بصورة عامة يعني هم دي فرصتهم إنهم يغتنموها. كيف أنت وكيف تصدر حالة بتاع الطوارئ في الولاية كل الناس بتتحفز صح وكل الناس بتلتزم بالقوانين، ولكن أنت وكيف تغرر أو تقول إنه الحالة بتاع الطوارئ دي لمدة شهر؟ يعني بديهيا كده أي مجرم عنده أي شغل عايز ينفذه ممكن يخلي الشهر ده عادي بعد الشهر ينفذ الدار ينفذه، ده ما حل جدري بالنسبة للمشاكل اللي قد تحصل في الولاية. يعني احنا كمواطنين نطالب بانه اللجان ما إلا شرط حالة الطوارئ تكون شهر ولا شهر، ليه ما تكون حالة الطوارئ مستديمة لكن تكون استثنائية في بعض الحاجات، يعني زي المواصلات والحاجات تشتغل، لكن مثلا زي حركة المواطنين وغيره في الولاية تكون عادية وبشكل طبيعي، بس في زمن محدد مثلا من الساعة 6 من الساعة 7 الحركة تقف وكل الناس ممكن تتفق في الحاجة دي. وليه ذاته إلا حسي في الحوادث في الأسبوع الفات دي عتم بدك شدد حالة الطوارئ، وما إنه في حوادث كثيرة سبقتها. يعني على سبيل المثال الحادثة بتاعت الأستاذة زبيدة اللي كانت حصلت، ليه ما كان فرض حالة بتاع الطوارئ؟ وليه الحكومة ما جايب خبر الحاجات الحاصلة دي؟ يعني هنا بالناشد من هنا بنتمنى إنه كل الناس يخش على الوعي ده وتفهم وتواجه الحكومة بالحاجات اللي قد تحصل دي بدون ردود مباشرة للأسئلة بتاعت المواطنين كلهم بتسألوا إنه وين الأمن؟ لأن الحوادث دي ما حصلت بإذا حصلت في محلات غادي يكون فيها نقاط بتاعت ارتكاس في الولاية هنا.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، أنا جمعة ديكير المهدي مواطن جنوب كردفان. اليومين دي الولاية في ظل انفلات أمني شديد جدا، بدت من قبل أسبوعين بموجبه أعلنت حكومة ولاية جنوب كردفان حالة طوارئ، وتم إغلاق الطريق الغومي بين الولاية وشمالها اللي هو ده الطريق الوحيد المؤدي للولايات الأخرى. فالآن مدينة كادوغلي ومحلية ريف الشرقي بقوا هم في منطقة مغلقة تماما، خلفها جنوبها فيها المناطق المحررة لريفات الحركة الشعبية، والأمام بقت مغلقة تماما من قبل المواطنين. وتفاجأنا بقرار من لجنة أمن المحلية بحظر التجوال من الساعة 6 مساء لغاية الساعة 5 صباحا، وكل هذه الأحداث لم نرى يعني مجهودات جبارة تتم من قبل حكومة الولاية من للآن يتواصل التفلتات الأمنية، وكل هذه مربوطة بمسألة حيبة الدولة والإفلات من الإغاب. بنشوف مجموعة من المرتكبين للجرائم هم طلقاء وصريحين وماشين، والانتشار للسلاح الواسع جدا في أيد غير النظامين هو يمكن السبب الأساسي اللي بيؤدي لمجموعة بتاعت النزاعات. فالولاية معروفة بالتغلبات السياسية الراهنة اللي قاعد فيها، فهي منطقة بتعبغرة في اللا سلمي واللا سلام. الآن هو يمكن كل الإشكالات دي هي عدت لأنه يكون في انفلات واسع ومجموعة كبيرة من الانتشار بتاع السلاح. فبنطلب من حكومة الولاية أنه يكون في دور بتاع حيبة الدولة ومسألة بتاع جمع سلاح. يعني نتفاجأ أنه في ولاية جنوب كردفان مجموعة كبيرة جدا من قوات نظامية، من حامية للجيش ورعاسة للشرطة وجهاز المخابرات العامة، بالإضافة للقوات الأخرى من الدعم السري وقوات بتاع حركات مسلحة، لكن في ظل كل القوات يكون هنالك مجموعة بتاع انفلاتات أمنية. والمؤسف جدا كل البلاغات التي سجلت هي قاعدة تكون ديت مجهول. فحاليا نحن في قانون بتاع طوارئ لازم يكون في بسط بتاع حيبة الدولة، ولازم يكون في تطبيق بتاع قانون عشان ما يكون في انفلات بالنسبة للانفلات من الإغاب والانفلات بتاع المجرمين اللي قاعد يتم في الولاية.
أنا تابل جنوب السودان، أنا لاجي ويس قاعدة في جنوب كردفان بأمري كله، ووضع زي وضع بتاع جنوب كردفان تاع سنين ده أصل ما شفت يومات إلا سنين ده أصل زول واتسبي بلغ مسكين شالو تلفون صغير بس بعد دك بندقه بشيله منك واصل فوقي انا دبي زيد. انا جاي من شهر زراعة اربع شباب صبدوني يو عربيه كاتين تبنج في رقبتي وافرات تابين لي دام سريع بزيد، وانا قبطه بيزبان مشيت انتظرت في قطاع حقهم دمن جقاشين قلت لي قايدهم داقو ديل هنا نابوني جاب لي سواق عليسا الناس شال حقه قلت له داير حقي ما جاب لي يوم الليله شال مني تلفون شال مني قروش 13000 شال مني جركان روب رخيصة شالوا مني أفراد دعم سريع وديل هو بقتله في الناس وديل هو بأوقف.
طبعا نتكلم عن المشاكل والنزاعات تاع جنوب كردفان والتحديد في كادوغلو في الأونة الأخيرة أو في الراهن، بنلقى إنه في سيولة أمنية كبيرة جدا وغياب الدولة في عملية سيادة حكم القانون. الحاجة دي أدت لأنه المجرم يرتكب الجريمة ويفلد من العقاب. الحاجة دي يعني يمكن تؤدي إلى بتؤدي لنا لحرب أهلية شاملة. يعني الرياكشن بتاع الحكومة أو ردة الفعل بتاع الحكومة تجاه النزاعات والمشاكل القبلية في جنوب كردفان ما قاعد يكون بالصورة المطلوبة، ما قاعد يكون بالقوة الكافية في أنه تردع الجريمة قبل حدوثها أو بعد حدوثها. فالحاجة دي بتخلي أنه المجرمين يتمادوا في الجريمة ويكون في مزيد من القتل والنهب والسرقة. بالإضافة يعني لو جينا رجعنا للقانون بتاع الطوارئ وفرض حظر التجوال بنقول إنه يعني دي هي ما أظن تكون قوانين كفاية، يعني لأنه يعني المجرمين معروف إنه بيعملوا الجريمة وبعد ذاك يعني عارفين الأوكار اللي هم فيها والأجهزة الأمنية عارفة الحاجة دي جيد لكن ما قاعد تحرك ساقين في إنه تردع الجريمة. فبنقول نحن في جنوب كردفان عايزين كل المجتمع بالإضافة لأنه الحكومة تكون جادة في عملية فرض هيبة الدولة وتحصر الجريمة قبل وبعد حدوثها.
مستمعينا كانت حلقة من أصوات الولايات تحدثنا فيها عن الخروقات الأمنية في ولاية جنوبي كردفان وردود أفعال الشارع حول قرار حظر التجوال. حتى جديد اللقاء في أمان الله.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. أثار قرار إعادة بعض المتهمين في محاكمة مدبري انقلاب 89 يونيو وعلى رأسهم البشير إلى سجن كوبر بعد ما أمضوا وقتا طويلا بالمشافي. أثار جدل حول ما إذا كان القرار صادر من المحكمة اللي بتنظر في البلاغ أم هو قرار سياسي من قادة الانقلاب تمشيا مع الظروف السياسية التي تمر بها البلاد والبحث عن تسوية سياسية. طبعا وجود المتهمين في البلاغ بالمستشفيات أكيد هو تم بقرار من المحكمة، والطبيعي أن تكون عودتهم إلى السجن كذلك بقرار من المحكمة. في حلقتنا اليوم بنستطلع كل من المحامي المعز حضرة وهو أحد أعضاء هيئة الاتهام في البلاغ، والأستاذ جمال الدين الجيلاني اللي بيتولى الدفاع عن اثنين من المتهمين وهم فيصل مدني مختار وإبراهيم نايل إعدام، عشان نعرف منهم يعني ما إذا كان هذا القرار صدر من المحكمة في داخل الجلسة أم لا، وكذلك نعرف منهم هل بالضرورة القرار يصدر أثناء الجلسة أم للقاضي الحق في إصدار هذا القرار سواء كان داخل الجلسة أو خارج الجلسة. مستمعينا الكرام نبدأ بالأستاذ جمال الدين الجيلاني المحامي وهو بدافع عن المتهمين فيصل مدني مختار وإبراهيم نايل إعدام، نسمع رأيه.
شكرا جزيلا. أنا بمثل اللي هم متهمين إبراهيم نايل إعدام وفيصل مدني مختار، وهم بالضمانة العادية يعني ما محبوسين. وأما فيما يتعلق بالمتهمين اللي يعني موجودين في المشافي بناء على تقارير طبية سمحت بها المحكمة وكذا، يعني نحن لغاية آخر جلسة، الجلسة الأخيرة المنعقدة في يوم 8 والجلسات القبلة ما صدر أي قرار أو أي أمر قضائي بإرجاع المتهمين دل من المشافي. نعم. القرار ده إلا يكون صدر مؤخرا يعني أو مثلا في ذات اليوم أو بعد يوم 8 يعني يوم 9 أو كذا أو يوم 8 بعد انقضاء الجلسة قد يصدر قرار بالشكل ده، خاصة وإنه الاتهام في جلسات سابقة يعني طلب مراجعة الأوضاع الصحية للمتهمين الموجودين بالمشافي والتأكد من عدم إمكانية حضورهم للجلسات. طبعا ده من التدابير القضائية المؤقتة اللي بيجوز إنه فيها المحكمة تتخذ فيها أي إجراء يعني من غير ما يكون في جلسة موجودة، يعني بناء على طلبات تقدمت أو تلقاء نفسها جزئية يعني إنه تراجع أي تدبير من التدابير اللي اتخذتها مؤخرا. لكن الجلسة آخر جلسة منعقدة في يوم 8 والجلسة القبلة لم يصدر في المحكمة أي تدبير أو أي قرار صادر منها بإرجاع المتهمين من المشافي للسجن.
في شرطة لطلبات قدمت للمحكمة بمراجعة الأوضاع الصحية للمتهمين الموجودين من المشافي. شنو المقصود بمراجعة الأوضاع الصحية؟
والله طبعا ما في تقارير أصلا. تقارير جات من المستشفيات من بعض المتهمين ما بيقدروا يمثلوا أمام المحكمة نسبة لظروفهم الصحية, وجات تقارير بالمعنى ده, ومحامينهم وافقوا على عدم وجودهم, يعني انهم ما عندهم مانع يستمروا في الاجراءات في غيابهم اذا كان ظروفهم الصحيه ما بتقتضي او ما بتسمح انه يعني نسبه لاعمارهم ولظروفهم المرضيه وكذا ما بتسمح منه يعني يجوا بصوره مستمره للجلسات. فالمحكمه بناء على هذا التقارير وافقت على بقائهم, لكن طبعا استمرت يعني هم تقريبا يعني جلسات كثيره جدا لم يمثلوا امام المحكمه. فالاتهام في بعض الجلسات طلبات زي دي, يعني انه يا اخي المحكمه تراجع التقارير الطبيه واوضاعهم الصحيه, فهل يعني هل يمكن مثولهم للمحكمه, يعني تعافوا وتشافوا وممكن يمثلوا للمحكمه او نو. فما صدر يعني ما صدر قرار بعد ذاك او ما صدر اي تدبير من المحكمه اثناء الجلسات بانه والله يا اخي المحكمه راجعت التقارير وتبين لها انه يعني المتهمين ديل في امكانيه ممكن انه يمثلوا في المحاكم. يعني هو الغرض مش ارجاعهم الى السجن, الغرض اصلا هو مثولهم في المحكمه. يعني في الوسائط في خبر مشاع زي انه تم ارجاعهم, لكن دي حاجه يعني احنا كمحامين للدفاع وقاعدين نحضر الجلسات, يعني في اخر جلسه من الجلسات اللي كانت منعقده يوم 8 ما صدر تدبير زي ده ولا صدر قرار بالمعنى ده لمراجعه التقارير الطبيه وارجاعهم للسجن لاغراض مثولهم في الجلسات التاليه. يعني
كما ذكرت سابقا الا نعم. ان الامر هذا جائز للمحكمه ان تتخذه حتى خارج اطار الجلسات.
اكيد ما هو تدبير قضائي, يعني من التدابير القضائيه ومن القرارات اللي بيجوز انه المحكمه تراجعها في اي لحظه متى ما ارتأت انه هي راجعت التقارير الطبيه واتضح لها تماما انه يعني ما في حاجه بتمنع مثولهم امام المحكمه او ارجاعهم للسجن. دي تقديرات بتقدرها المحكمه, هي سلطه تقديريه للمحكمه.
مستمعينا الكرام, كما ذكرنا في المقدمة أيضا تحدثنا إلى المحامي المعز حضرة, وهو أحد أعضاء هيئة الاتهام في بلاق مدبري انقلاب 89 يونيو واللي على رأسهم البشير. وزي ما ذكرنا في المقدمة أنه صدر قرار بعودة بعض المتهمين اللي كانوا في المشافي إلى السجن. هذا القرار أثار جدل حول ما إذا كان هو قرار صادر من القضاء أو قرار سياسي. اسمع للمعز حضرة المحامي عضو هيئة الاتهام عشان نعرف منه هل هذا القرار يعني صدر في جلسة من جلسات المحاكمة أم أن للقاضي الحق أن يصدر هذا القرار سواء كان في الجلسة أو خارج إطار الجلسة. نستمع للأستاذ المعز حضرة.
السلام عليكم كل مستمعي ومشاهدي دبنجة. القرار الذي صدر بالأمس فيما يتعلق بإرجاع المخلوع ومعه إلى سجن كوبر بعد أن كانوا في المستشفيات الخاصة, هو ده طبعا قرار صحيح ووافق صحيح القانون, لأنه أصلا المتهمين مكانهم السجن, يعني ده مكانهم الطبيعي لأنه هم متهمين في بلاق لا توجد فيه خروج بالضمانة, وهم أكثر من كم وعشرين متهم موجودين في سجن كوبر. ده كان الشيء الطبيعي قبل انقلاب 25 أكتوبر. أما بعد الانقلاب فحدث نوع من التماهي يبدو بين الانقلابيين الجدد والانقلابيين الغدامة, فتم السماح للمخلوع وعدد من المتهمين معه من أمثال البكري نائب الرئيس السابق عبد الرحيم محمد حسين بالخروج إلى مستشفى علياء في القوات المسلحة, هنالك آخرين متهمين أيضا في مستشفيات خارجية, وهنالك متهم مثل متهم عبد الرحمن سمح له بالعلاج خارج السودان. حقيقة نحن كهيئة اتهام طالبنا عدة مرات بإرجاع المتهمين إلى سجن كوبر بحضورهم للجلسات, بأنه حتى لو هنالك تقارير طبية بتقول أنهم هم مريضين يجب أنه يكون في لجنة من الغنسون الطبي وليس من طبيب فرد. يعني الرئيس المخلوع كان هنالك تقرير يأتي من طبيبه الخاص السابق عندما كان على رأس الدولة, وإحنا شككنا في هذه التقارير وطالبنا برفضها, ولكن للأسف الشديد المحكمة يعني ما استجابت لطلباتنا. وفي الجلسة الأخيرة في الثلاثاء الماضية لم يكن هنالك لدينا طلب فيما يتعلق بإرجاع هؤلاء المتهمين إلى السجن, ويبدو أن هذا القرار قد اتخذ بالأمس يعني ونفذ بالأمس، والقاضي طبعا من حقه أن يطلب ملف أي دعوة ويصدر فيها يعني الأوامر التي تتعلق بالتجديد للمتهمين أو بغاهم في السجن أو بغاهم في المستشفى. دي من سلطة القاضي، يمكن أن يعني يقوم بإصدار مثل هذه الأوامر والجلسة غير منعقدة. فما حدث بقرار بالأمس هو تصحيح، هو قرار صحيح وكما ذكرت وتم وفقا للقانون، وده تصحيح لخطأ وقعت في المحكمة وقعت في سلطات السجون، إنه سمحت لهؤلاء المتهمين بالبغاء خارج سور سجن كوبر بناء على تقارير شخصية من أطباءهم الشخصيين، وده خطأ لأنه من يغرد ذلك يجب أن يكون هناك كوميسيون طبي يحدد هذا الأمر. هذا من جهة. في السابق حسب لوائح السجون عندما كان المخلوع على رأس هذه الدولة كان يمنع المعارضين السياسيين المعتقلين في العلاج عند أطباءهم الخاصين أو في المستشفيات الخاصة. أنا أتذكر علي محمود حسنين، فاروق أبو عيسى، أمين مكي، كانوا أقصى ما يمكن أن يسمحوا لنا به هو علاجهم في مستشفى الشرطة أو مستشفى الأمل الخاص بالأمن. وبالتالي خروج هؤلاء المتهمين للعلاج في مستشفيات خاصة مخالف للوائح السجن، مخالف للقانون، وأنا أعتقد ما حدث بالأمس هو قرار صحيح ينصدر من القاضي. أما إذا كان هنالك يعني جهات أخرى غير القاضي هي من قامت بإبغائه ابتداء خارج السجن في المستشفى والآن عادته مرة أخرى، فهذا تدخل سافر في القضاء ويجب أن يكون مرفوضا، رغم أنه القرار هو في حد ذاته قرار صحيح يرجعه إلى السجن. ده مكانه الطبيعي أن يكون قاعد مع المتهمين الآخرين الماثلين معهم في نفس البلاغ بتاع تقويض النظام الدستوري، لأنه وفقا لمبدأ المساواة يجب أن يتساوى الجميع، متهمين أيا كان مركزهم القانوني يجب أن يتساووا ويكونون جالسين في مكان واحد محدد. فعموما إحنا بنفتكر ده قرار صحيح، المتهم يجب أن يبقى في السجن لحين انتهاء محاكمته، ونتمنى أن يكون القرار صدر من القاضي ولا يكون صدر من جهات أخرى لا علاقة لها بالقضاء، لأن هذا يعني يجعل هذا أن هناك جهات تتدخل في عمل القضاء. شكرا.
مستمعنا الكرام، بحديث الأستاذ المعز حضرة عضو هيئة الاتحام في محاكمة مدبري انقلاب 89 يونيو، بنكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا. أنا بشكر الأستاذ جمال الدين الجيلاني المحامي وكذلك الأستاذ المعز حضرة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا يقدم الهم بريد. برنامج يعنى بالثقافة والتراث والفنون. الهم بريد. الهم بريد.
الإخوة والأخوات مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، مرحبا وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة، ومن خلال نتناول الخريف في الأغنية السودانية. وكما نعلم أن الخريف وجد اهتمام كبير من الشعراء وعبروا عنه باعتباره موسم للزرع والخير الوفير، والخريف جميل حقيقة في كل مناطق السودان، ويمكن في الريف بياخذ شكل أجمل لأنه فيه الناس بتزرع ومناطقهم بتزداد جمال وبتخضر الحشائش وحتى سفوح الجبال، وكذلك الحيوان بيستفيد من الخريف، وبرضو الإنسان في الريف بالنسبة له الخريف فرصة للعمل المتواصل، لأنه هو في الأساس مصدر من مصادر الرزق والثروة من خلال المحاصيل. وبرضو الخريف بيساعد في تربية الحيوان لأنه من خلاله بيتوفر الطعام الوافر للحيوان والإنسان برضو. وحقيقة برضو للخريف أطعمته الخاصة وثماره الكثيرة المختلفة اللي ممكن تكون موجودة سواء كان في الأودية أو الغابات أو حتى في الرمال. وبرضو بنجد الخضروات في الخريف برضو وبعض الثمار، وحتى برضو في أشجار بتنتج صفق محدد للملاحات اللي بتدعمل سواء كانت بالعصيدة ولا الكسرة، ومناظر الخريف برضو بتشمل كل البيئة، يعني بنجد الرمال بتغتسل والأشجار بتكون يانعة والبيوت بتكون نظيفة ولامعة، وطقوس الخريف متعددة لأنه في ناس بيعملوا طقوس فرح استقبالا للخريف، وفي ناس بيطلعوا لفزع جماعي عشان يزرعوا مع بعض، وبالتالي بتتحقق قيم التعاون بيناتهم. وبنجد معظم أهلنا في الريف يزرعوا مع بعض، وبنلقاهم كلهم متعاونين لتنظيف الحشائش، وميزهم بكون واحد وبيشربوا الشاي مع بعض لم يدعبوا من العمل، وأحيانا بيغنوا بأغاني الخريف اللي كتبت خصيصا لهذه المناسبة. وعدد كبير جدا من الشعراء السودانيين سواء كان في الخرطوم أو في كردفان أو في دارفور أو حتى في الشرق تناولوا الخريف باعتبار أنه موسم جميل ورفيق للإنسان حقيقة يعني في حياته، لأنه بيجدد ثروته وبيجدد نشاطه وبيجدد المحاصيل. والدور اللي لعبته الأغنية السودانية في التعبير عن الخريف دور كبير جدا، وده نموذج من نماذج الغناء للخريف والتحضير برضو للخريف باعتبار أنه الخريف هو مدخل زي ما قلنا للحصاد. خريف لا تفردا براقة جوك شقا، الفاشر السلطان هينا سكت حناك، الفاشر السلطان هينا سكت حناك، الفجد جيران الفجد جيران، وبكرم الضيفات جو جو كشكا، ابتزدك تقابا نار بكا، ابتزدك خريفنا كثير دم براقة جوك شكا، خريفنا كثير دم براقة جوك شكا. الإخوة المستمعين والمستمعات الأفاضل، الخريف برضو في السودان بتميز بطقسه الجميل، والحقيقة كل منطقة عندها تميز محدد، وعلى حسب البيئة بتاعتها بتقل أو بتزيد نسبة الأمطار اللي بتخطر فيها. يعني الخريف في جبل مرة بيختلف من الخريف في رهيد البردي، وفي مكدادة بيختلف عن الخريف في العي جار النبي، وكذلك في الضيعين بيختلف عن كتم، وبيختلف عن مناطق السودان الثانية سواء كان في كردفان أو في الشرق أو حتى في منطقة البطانة أو في النيل الأبيض أو حتى في مناطق من الجزيرة. وهكذا كل منطقة عندها خريف محدد، وبرضو على حسب وجود الأودية والتربة الطينية والرمال، والمؤكد كل تربة عندها القابلية لنجاح زراعة محددة، يعني في الأرض الطينية هنالك ثمار محددة وحبوب محددة برضو معينة محاصيل بتنجح سواء كان في الأرض الطينية أو في الأرض الرملية. وبرضو بنجد البطيخ برضو والفول من المحاصيل اللي بنلقاها كثير في المناطق الرملية وبرضو حتى في المناطق الطينية، وده يعني في النهاية أنه كل منطقة بتتعرف بأنواع محددة من المحاصيل والثمار، وده كله تم التعبير عنه من خلال أغنيات الفنانين.
Zara en من بعدكم ما بقيت بندرية. حلاوة القرطاس صندرية ويا الفل خشم تطماس صندرية.
الإخوة والأخوات المحترمين، الشعراء حقيقة والفنانين في السودان زي ما قلنا أدوا الخريف كثير من اهتمام، وحتى الربيع والرشاش وحتى الصيف يعني برضو، لأن الفصول دي جميلة في السودان حقيقة، وحتى الشتاء يعني. والخريف زي ما قلنا في الريف عنده جماله المختلف من المدينة، وبخلاف أنه يعني بنجد الخضرة اليانعة في الريف، ولكن برضو بنجد أنه الخريف موسم لحركة الريف، لأنه الريف في السودان بيلعب دور كبير جدا في الاقتصاد وفي التجارة. ولكن برضو الخريف من جانب تاني تم التعبير عنه باعتبار رمز للخير والنماء في الأغنيات السودانية بعد سنوات الجدب، باعتبار أنه الخريف بيرمز للوضع الجميل، الوضع الأحسن، الوضع الفيه مستقبل جميل للناس. والخريف برضو بيرمز للسن، ودايما ما بنقول انه زود في خريف العمر، يعني ده كناية على انه هو في سن النضوج او في عمر محدد وممتلئ بالحكمة. والخريف برضو في السودان زي ما قلنا بيختلف باختلاف المناطق، ولكن احيانا في مناطق بحكم طبيعته باعتبار انها بتعايش النقصان، ولكن بالنسبة إنه هذه المنطقة يعني ممكن ما تستفيد من الكمية بتاعت المطر البسيطة، إلا إنه الخريف ظل عنده طعم بالنسبة للسكان. وما كل السودان طبعا كما نعلم إنه ممطر، ولكن في المناطق اللي بتكون فيها كمية المياه بسيطة برضو الخريف عنده معنى، لأنه حتى الناس اللي ما عندهم مطر بيستفيدوا من خيرات الخريف وبيستفيدوا من الريف حينما تأتي اللحظة تحت المحاصيل والإنتاج. الخريف زمان مؤكد انه كان افضل في وقت انه الناس كانت مستقرة في اماكنها وبتزرع وبترعى، ولكن المؤكد انه ظروف الحرب خصوصا في مناطق النزاع في ابو جبيهة ولا في مناطق جنوب دارفور او ربما حتى في شمال دارفور وكذلك في النيل الازرق، ظروف الحرب اثرت كثير جدا على الرعاة والمزارعين باعتبار انه هم المنتجين والغالبية في المناطق دي، وبالتالي الحرب حرمت عدد كبير جدا من أهلنا في الريف إنه يكونوا بعيدين من الاستمتاع بالخريف اللي كان بيمثل بالنسبة لهم مصدر رزق وغذاء وثروة. وحقيقة إنه أكثر الناس المنتجين هم أهل الريف اللي بيغزوا المدن بمنتجات من الألبان والثمار والخضروات، وبيساهموا بدور كبير في تغذية الموارد الاقتصادية للمدن في زمن الخريف. يعني نحن نقدر نقول إنه سواء كان في الخريف أو خلاف الخريف إنه القرى والمدن في السودان بتلعب دور كبير جدا في اقتصاديات المدن. ومؤكد إنه كما قلنا إنه الحرب أثرت على مناطق الزراعة اللي صارت أماكن للحرب الآن، وبالتالي نزح المواطنين الساكنين في تلك المناطق، وبالتالي تأثر الرعي، الزراعة والرعي في السودان مرتبطة مع بعض، وبالتالي إلى حد كبير جدا مر أكثر من خريف، أكثر من موسم من دون ما إنه الناس ترجع وتزرع وتساهم في دورة الاقتصاد. ولذلك الأمل بأن الناس ترجع وتواصل حياتها وتنتج وتضيف في الاقتصاد السوداني، سواء كان في الجانب الزراعي ولا الحيواني، ولأن الخريف هو أهم فصل بالنسبة للناس الموجودين في الريف، وبالتالي من خلاله يزرعوا ويحصدوا، وحتى جزء من الناس بيكونوا ثروة من الخريف. ونتمنى أن النازحين يرجعوا واللاجئين كذلك يرجعوا لقراهم وينتجوا المحاصيل زي ما كان بيغزوا المدن. أهلنا الطيبين المزارعين والرعاة، مؤكد أنه فترة ما قبل الخريف وبعد الخريف هي الفترة اللي بتحدد نجاح الموسم زي ما بنقول، ومتى ما توفرت إمكانيات الزراعة لكل الراغبين وبدأ الناس العمل مع تباشير الخريف المسبوق بالرشاش، فمؤكد أن المحصول حيكون وفير. وبرضو فترة ما بعد الخريف وهي فترة للحصاد، وبتحتاج لمجهود كبير موازي للمجهود تاع الزراعة والحشاشة، ونأمل أنه يجد المزارع الفرصة للاستفادة من هذا الخريف الآتي، من خريف هذا العام، وتتحسن ظروفه، لأنه هو الأساس اللي بتقوم عليه الثروة في السودان وتغذية المدن بالطعام. وفي الختام يحييكم صلاح شعيب، وآمل أنه ألتقي بكم في الأسبوع القادم من خلال حلقة جديدة من هذا البرنامج، وإلى ذلك الحين لكم السلام.
بيتو بسنة